أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خاتمة يتعرض فيها المصنف قدس سره إلى مطلبين. المطلب الأول: ما هي نسبة الاستصحاب إلى سائر الأصول العملية الأخرى كالبراءة والاحتياط والتخيير؟ المطلب الثاني: ما هو حكم تعارض الاستصحابين؟ أما المطلب الأول فنقول: نسبة الاستصحاب إلى سائر الأصول العملية كنسبة الأمارة إلى الاستصحاب، فكما أن الأمارة واردة على الاستصحاب، هكذا الاستصحاب وارد على جميع الأصول العملية الأخرى. وذلك لأن الاستصحاب إذا جرى رفع موضوع الأصول العملية الأخرى، والعكس ليس صحيحا، أي أن الأصول العملية الأخرى إذا جرت فهي لا ترفع موضوع الاستصحاب، ولذلك يتقدم عليها الاستصحاب بالورود. توضيح ذلك: الأصول الأخرى على نوعين: الأصول الشرعية كالبراءة المستفادة من قوله عليه السلام: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وأصول عقلية كالبراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، والاحتياط العقلي والتخيير العقلي. والاستصحاب وارد على كلا النوعين. أما في النوع الأول فموضوع البراءة هو عدم العلم، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وبجريان الاستصحاب يصير المكلف عالما بالحكم الظاهري المماثل للحكم الواقعي، وعلمه بهذا الحكم الظاهري المماثل علم حقيقي لو علم تعبدي. بعد أن قطعنا بحجية الاستصحاب فإننا سنقطع حقيقة بالحكم الظاهري، أي الحكم الظاهري المماثل، فنتحول من حالة عدم العلم إلى حالة العلم، وإذا جاء العلم ارتفع عدم العلم الذي هو موضوع البراءة، ارتفع ارتفاعا حقيقيا، فيكون دليل الاستصحاب واردا على دليل البراءة. بعبارة أخرى، موضوع البراءة الشرعية هو الشك وعدم العلم من جميع الجهات، فإذا جرى الاستصحاب حصل لدينا العلم فارتفع عدم العلم من جميع الجهات فلا تجري البراءة. وذلك لأن موضوع البراءة هو عدم العلم ولو ظاهرا، فإذا جاء العلم ولو ظاهرا رفع موضوع البراءة. قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني شنو ما لا يعلمون؟ يعني ما لا يعلمون حكمه، سواء كان حكما واقعيا أو كان حكما ظاهريا. فكما إذا علمنا بالحكم الواقعي لا مجال للبراءة، هكذا إذا علمنا بالحكم الظاهري لا مجال للبراءة. والاستصحاب يؤمن لنا العلم بالحكم الظاهري فيرفع موضوع البراءة. والعكس ليس صحيحا، وذلك لأن موضوع الاستصحاب هو الشك وعدم العلم بالحكم الواقعي، وجريان الأمارة وجريان البراءة لا يرفع هذا الموضوع، لأن موضوع الاستصحاب بالنظر إلى الحكم الواقعي، والبراءة لا علاقة لها بالحكم الواقعي، وإنما هي تشخيص الوظيفة الظاهرية. إذن إذا جرى الاستصحاب رفع موضوع البراءة، لكن إذا جرت البراءة فهي لا ترفع موضوع الاستصحاب، ولذلك الاستصحاب وارد عليها. إن قلت قد يشكل علينا بنفس الإشكال السابق المتقدم في ورود الأمارة على الاستصحاب، فيقال لدينا دليلان، دليل الأمارة ودليل دليل البراءة ودليل الاستصحاب، فإذا قدمنا دليل الاستصحاب كان رافعا لموضوع البراءة، وهذا صحيح ومسلم، ولكن لماذا تقدمون دليل الاستصحاب؟ لماذا لا تعكسون المسألة تقدمون دليل البراءة؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. الجواب نفس الجواب السابق، فنقول إن تقديم الاستصحاب على دليل الاستصحاب على دليل البراءة لا محذور فيه، لأنه رافع لموضوع البراءة، لأنه بمجيء الاستصحاب يصير عندنا يقين بالحكم الظاهري، فيرتفع موضوع البراءة وهو الشك وعدم العلم ولو ظاهرا، فلا محذور في ذلك. يأتي أحد الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر، طبيعي جدا. أما إذا عكسنا المطلب وقدمنا دليل البراءة على دليل الاستصحاب، فيلزم من ذلك التخصيص، أي يلزم إن هذا المورد مع كونه من موارد اليقين السابق والشك اللاحق، لكن مع ذلك تجري فيه البراءة ولا يجري فيه الاستصحاب، وهذا معناه أن الاستصحاب يجري في جميع موارد الشك بالبقاء إلا في هذا المورد الذي قامت عليه البراءة الشرعية، وهذا معناه تخصيص دليل الاستصحاب بما عدا هذا المورد، وحينئذ نقول هذا التخصيص إما بلا مخصص وهو محال وباطل، وإما أن يكون المخصص هو دليل البراءة فيلزم الدور، لأننا نقول كون دليل البراءة مخصصا لدليل الاستصحاب هو فرع حجية دليل البراءة حتى في مورد الاستصحاب، نقول حتى في هذا المورد الذي اجتمع مع الاستصحاب دليل البراءة يقول حجة قدم البراءة، فقدرة دليل البراءة على تخصيص دليل الاستصحاب متوقف على كون دليل البراءة حجة مطلقة ولو في المورد الذي فيه استصحاب، وإلا لو لم يكن حجة لما كان قادرا على تخصيص دليل الاستصحاب. إذن المقدمة الأولى تخصيص دليل البراءة لدليل الاستصحاب متوقف على حجية دليل البراءة حتى في موارد الاستصحاب. مقدمة ثانية وحجية دليل البراءة كذلك، يعني في موارد الاستصحاب، فرع ومتوقف على تخصيص دليل الاستصحاب، وإلا لو لم نخصص دليل الاستصحاب لكان الاستصحاب جاريا ولا تصل النوبة إلى البراءة. إذن وصولنا للبراءة وحجية البراءة متوقف على التخصيص، وإلا لو لم نقل بالتخصيص لجرى الاستصحاب ولما كانت البراءة حجة. النتيجة تخصيصها للاستصحاب متوقف على حجيتها، وحجيتها في هذا المورد متوقفة على كونها مخصصة لدليل الاستصحاب فيلزم الدور. إذن لا يمكن أن نقول بتقدم دليل البراءة لأنه إما أن يلزم التخصيص بلا مخصص وإما أن يلزم الدور. هذا كله في الأصول الشرعية. أما الأصول العقلية قال خاتم في بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول، هذا المطلب الأول، وبيان حكم التعارض بين الاستصحابين، هذا المطلب الثاني. لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية وبيان التعارض بين الاستصحابين، فهناك مطلبان، المطلب الأول. أما الأول فالنسبة بين الاستصحاب وبينها بين سائر الأصول العملية هي بعينها النسبة بين الأمارة وبين الاستصحاب، وهي نسبة الورود، كما أن الأمارة واردة على دليل الاستصحاب هكذا الاستصحاب دليله وارد على سائر الأصول العملية، فيقدم الاستصحاب على سائر الأصول لأنه رافع لموضوعها، والعكس ليس صحيحا. يعني ماكو مورد إلا للأصول، طبعا قاعد نحكي عن الشرعية، لا مورد للأصول الشرعية كالبراءة مع وجود الاستصحاب، لأنها لا ترفع موضوعه إلا إذا قلنا بالتخصيص، فيلزم إما التخصيص بلا مخصص أو يلزم الدور، ولا مورد معه مع الاستصحاب لها لسائر الأصول. لماذا؟ هاي ولا مورد معه لها إشارة إلى الإشكال المتقدم. لماذا قدمتم دليل الاستصحاب ونقدم دليل سائر الأصول الأخرى؟ جواب: ولا مورد لسائر الأصول مع وجود الاستصحاب. لماذا؟ للزوم محذور التخصيص بلا مخصص أو التخصيص بوجه دائر، لزوم محذور التخصيص إلا بوجه دائر. طبعا العبارة ناقصة، لزوم محذور التخصيص إلا بوجه دائر، كنا صحيح شو نقول؟ للزوم محذور التخصيص بلا مخصص إلا بوجه دائر، يعني يصير تخصيص بمخصص ولكن يلزم الدور. في العكس، يعني شنو في العكس؟ في تقديم سائر الأصول على الاستصحاب، لكن تقديم الاستصحاب على سائر الأصول لا محذور فيه، وعدمي، هاي عطف على للزومي، وعدمي محذور فيه، في من؟ تقديم الاستصحاب عليها أصلا. شلون بينتها لك مفصلا وذكرتها ببيانين إن شاء الله صارت واضحة. هذا في الأصول النقلية، هذا في النقلية من الأصول. أما العقلية، العقلية لدينا ثلاثة: البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان، والاحتياط العقلي، والتخيير العقلي، والاستصحاب وارد عليها جميعا ووروده عليها أوضح من وروده على الأصول الشرعية. توضيح ذلك: أما البراءة العقلية فموضوعها عدم البيان، قبح العقاب بلا بيان. ودليل الاستصحاب يقول أنا بيان، وإذا جاء البيان ارتفع عدم البيان، يعني ارتفع موضوع البراءة العقلية، فلا مورد لها مع الاستصحاب. أما الاحتياط العقلي فموضوعه عدم وجود المؤمن مع احتمال العقاب. أنا ما أدري الواجب علي الظهر لو الجمعة، فإذا تركت الظهر أحتمل العقاب، وإذا تركت الجمعة أحتمل العقاب، ولا يوجد مؤمن فأحتاط عقلا فيلزمني عقلي بالإتيان بهما معا. ولكن إذا جاء الاستصحاب وأجرينا الاستصحاب في صلاة الجمعة، فالاستصحاب يقول يا أيها المكلف صلي الجمعة وخليها برقبتي، أنت مؤمن من يا جهة؟ من جهة صلاة الظهر، لا تعاقب على صلاة الظهر، أنا مؤمن، أنا من أجل الاستصحاب في الجمعة، هذا يعني أننا مؤمنون بلحاظ التكليف بصلاة الظهر. فالاحتياط العقلي موضوعه عدم المؤمن، والاستصحاب يقول أنا مؤمن، فيرتفع موضوع الاحتياط العقلي ارتفاعا حقيقيا. أما التخيير العقلي فيكون في مورد دوران الأمر بين المحذورين مع عدم وجود المرجح، كما لو دار الأمر بين حرمة الجمعة ووجوبها، لكن استصحاب الوجوب يقول أنا مرجح للوجوب على طرف الحرمة، فالتخيير العقلي موضوعه عدم المرجح، والاستصحاب يقول أنا مرجح، فيرتفع موضوع التخيير العقلي، فالاستصحاب وارد عليها جميعا. وأما العقلية فلا يكاد يشتبه وجه تقديم الاستصحاب على سائر الأصول العقلية الثلاثة، بداهة عدم الموضوع معه، مع وجود الاستصحاب عدم الموضوع لها للأصول العقلية. لماذا؟ ضرورة أن الاستصحاب إتمام حجة وبيان، انت كمل بعد العبارة، فيرفع لنا موضوع البراءة العقلية وهو عدم البيان، الاستصحاب بيان فيرفع عدم البيان، وهو مؤمن من العقوبة وبه الأمان، الاستصحاب به الأمان، وبذلك شرح يرتفع، راح يرتفع موضوع الاحتياط العقلي وهو عدم المؤمن، بينما الاستصحاب هو المؤمن. ولا شبهة في أن الترجيح بالاستصحاب عقلا صحيح، ترجيح صحيح، انت كمل العبارة، فيرتفع موضوع التخيير العقلي لأن موضوعه عدم وجود المرجح، وهنا يوجد مرجح. أما المطلب الثاني، تعارض الاستصحابين، فهناك صورتان لتعارض الاستصحابين، الصورة الأولى تعارضهما في مقام الامتثال، يعني يعني إذا أخذنا الاستصحاب الأول على حدة فلا إشكال فيه، أركانه تامة ولا إشكال فيه. وإذا أخذنا الاستصحاب الثاني على حدة أيضا شنو؟ لا إشكال فيه، أركانه تامة. ولكن إذا أجرينا كلا الاستصحابين ضاقت قدرة المكلف على الإتيان بهما معا. مثلا مثال، لو غرق مثلا شيخ أحمد بسبب السيول غرق، زين، أول غرق بعد ما ميت طبعا كنت قاطع بأنه يجب إنقاذ الغريق، بعدين شكيت أنه يجب إنقاذ شيخ أحمد، لو لا خلنا نتخلص منه، يجب أو لا يجب؟ فهنا ايش راح يجري؟ يجري الاستصحاب، استصحاب بقاء الوجوب، فلا بد أن أنقذه على عناد اللي يضده. زين، ثم في نفس الوقت من جاء أخرى غرق شيخ ميتا وكنت قاطعا بوجوب إنقاذه ثم شككت، بقي وجوب الإنقاذ أو لا؟ أيضا إذا نظرنا إلى هذا الاستصحاب فهو يجري على حدة، فنستصحب بقاء وجوب الإنقاذ. لكن إذا حدث في وقت واحد وأنا لست قادرا على إنقاذهما معا لضيق الوقت، يعني منا أنقذ الأول الثاني شنو؟ يموت. فإذا أجريت كلا الاستصحابين فنتيجة ذلك الاستصحاب الأول يوجب علي إنقاذ شيخ أحمد، الاستصحاب الثاني يوجب علي إنقاذ شيخ ميت، وأنا عاجز عنهما معا، فتضيق قدرتي عن امتثال الاستصحابين فيقع التعارض بين الاستصحابين. ولكن هذا في الحقيقة تعارض لو تزاحم، هذا في الحقيقة تزاحم، نعبر عنه تعارض بالمعنى الأعم، وإلا هو ليس تعارضا بالمعنى الأخص، لأن التعارض بالمعنى الأخص لا يشمل التزاحم، بينما هذا تزاحم. وحكم التزاحم إن كان هناك أهم قدمنا الأهم، إذا لم يكن هناك أهم صار كلاهما فعليا لكن بنحو الترتب، أنقذ شيخ أحمد إن لم تنقذ الآخر، وأنقذ شيخ ميثم إن لم تنقذ الأول، وهذا حكمه واضح وخارج عن محل كلامنا وما نتكلم به. الصورة الثانية أن يقع التعارض بين الاستصحابين، بمعنى أن أحدهما كاذب جزما وفي أحدهما ارتفعت الحالة السابقة قطعا، لكن ما ندري هذا الاستصحاب لو هذا، لا لضيق قدرة المكلف عن الامتثال، لا، وإنما لأننا نعلم بكذب أحد الاستصحابين، فإذا أجريناهما معا خالفنا الواقع جزما لأن أحدهما قد ارتفع جزما، وهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون الاستصحابان طوليين أحدهما مترتب على الآخر. الحالة الثانية أن يكون الاستصحابان عرضيين وأحدهما ليس متوقفا على الأرض. أما الحالة الأولى فموردها هو الأصل السببي والأصل المسببي، فإن بينهما طولية، لأن الشك في البقاء في الأصل المسببي مسبب عن الشك في البقاء في الأصل السببي، وتوضيحه بالمثال: لو كان لدينا إناء فيه ماء وكنا على يقين بطهارته جزما، ثم شككنا الآن في بقاء طهارته من جهة أخرى، لدينا ثوب نجس جزما، ثم غسلناه بهذا الماء مشكوك الطهارة لأن صببنا عليه الماء وغسلناه، فهل يطهر هذا الثوب أو لا يطهر؟ يحصل عندنا شك، لأننا نشك في طهارة الماء شككنا في بقاء نجاسة الثوب. فهنا يوجد استصحابان: الاستصحاب الأول استصحاب طهارة الماء ونتيجته، إذا استصحبنا بقاء طهارة الماء، إذا كان الماء طاهرا نتيجته طهارة الثوب الذي غسل به. الاستصحاب الثاني استصحاب نجاسة الثوب، كنا على يقين بالنجاسة، الآن نشك ببقاء النجاسة فنستصحب بقاء النجاسة، ولكن استصحاب بقاء النجاسة وحكمنا بنجاسة الثوب لا يستلزم ارتفاع طهارة الماء، فالثوب نجس، هذا لا يعني أن الماء شنو ليس طاهرا، لا، يبقى الشك في طهارة الماء على حاله. فشوفون، إذا أجرينا طهارة الماء وحكمنا بطهارة الماء حكمنا بطهارة الثوب ولا يبقى شك بنجاسة الثوب، بينما إذا استصحبنا نجاسة الثوب فهذا لا يعني أن الماء نجس، يحتمل أن الماء طاهر، لأن إحنا صببنا الماء على الثوب فهذا الماء الباقي طاهر، حتى لو كان الثوب نجسا الماء طاهر، ما له ربط يعني. وحينئذ نقول: موضوع الاستصحاب الثاني هو الشك في نجاسة الثوب، وهذا الشك منشأه الشك في بقاء نجاسة الثوب، ما هو منشأه؟ الشك في طهارة الماء، لأن الماء إذا كان طاهرا لطهر الثوب، وإذا كان الماء نجسا لما طهر الثوب، فشكنا في بقاء طهارة الثوب ونجاسته، عفوا، شكنا في بقاء نجاسة الثوب مسبب عن شكنا في بقاء طهارة الماء، ولذلك الأصل الجاري في طهارة الماء أصل سبب، والأصل الجاري في نجاسة الثوب أصل مسبب. زين، فماذا نفعل؟ قالوا المشهور طبعا ذهب خلافا للمحقق القمي. المحقق القمي ذهب إلى حصول التعارض بين الأصل السببي والأصل المسببي ولا مرجح، بينما المشهور ذهب إلى تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي، ومع وجود الأصل السببي لا مجال للأصل المسببي. لماذا يتقدم الأصل السببي على المسببي؟ عللوا ذلك بجملة تعليلات. منهم قال بالورود، ومنهم من قال بالحكومة، ومنهم من قال بالتخصيص، ورأي المصنف هو الأول، أن تقدم الأصل السببي على المسبب هو بالورود. لماذا؟ وذلك لأننا إذا أجرينا الاستصحاب في طهارة الماء، فنتيجة هذا الاستصحاب الحكم بطهارة الماء طهارة ظاهرية، فيحصل عندي القاطع واليقين بالطهارة الظاهرية، وإن كان الاستصحاب لا يزيل الشك بالطهارة الواقعية، لكن بعد إجراء الاستصحاب أحصل طهارة ظاهرية متيقنة ببركة الاستصحاب. وإذا حكمنا بطهارة الماء ظاهرا استلزم ذلك الحكم بطهارة الثوب، لأن القاعدة تقول الماء إذا كان طاهرا وغسل به الثوب صار الثوب طاهرا. وهذا معناه، نقطة دقيقة ركز وياي، وهذا معناه إن حكمنا بطهارة الثوب ورفع الحالة السابقة، ورفع اليد عن الحالة السابقة للثوب وهي اليقين بالنجاسة، رفع اليد عنها هل يعتبر نقضا لليقين بالنجاسة بالشك أو لا يعتبر نقضا لليقين بالشك؟ يعتبر أو لا يعتبر؟ لا يعتبر. لماذا؟ بل هو نقض لليقين باليقين، لأن صحيح الثوب كان نجس يقينا، لكن الآن صار عندي يقين بطهارته وإن كانت طهارة ظاهرية، فيكون من باب نقض اليقين باليقين، فيرتفع موضوع الاستصحاب، إذ لا يصدق في الاستصحاب الثاني نقض اليقين بالشك، بل نقض اليقين باليقين، فإجراء الاستصحاب الأول يكون رافعا لموضوع الاستصحاب الثاني، والعكس ليس صحيحا. إذا أجرينا الاستصحاب وحكمنا بنجاسة الثوب، فإذا أردنا أن نرفع اليد عن طهارة الماء فهذا نقض لليقين بالشك، لأن استصحاب نجاسة الثوب لا يترتب عليه حكم ظاهري قطعي بنجاسة الماء، ماكو ملازمة، قد يكون الثوب نجسا لكن الماء طاهر، لأنه ليس من آثار نجاسة الثوب، ليس من آثاره نجاسة الماء، فحكمي بنجاسة الماء يكون نقضا لليقين بالشك. فإذا قلنا لا يجري استصحاب طهارة الماء فهذا معناه كون الاستصحاب الثاني خصص دليل الاستصحاب فجعله ليس جاريا في المورد الأول، فيأتي نفس الإشكال السابق، إما تخصيص بلا مخصص أو يستلزم الدور. شلون يستلزم الدور؟ تخصيص الأصل المسببي للأصل السببي متوقف على حجية المسبب مع وجود السبب، وحجية السبب مع وجود وحجية المسبب مع وجود السبب متوقف على تخصيص المسبب للسبب، فيلزم الدور. أعيدها إليك سريعا لأن واضح إن شاء الله. متى يكون الأصل المسبب مخصصا للسبب؟ إذا كان الأصل المسبب حجة، فلو لم يكن حجة لما كان صالحا للتخصيص. زين، وحجية المسبب فرع كونه مخصصا للسبب، وإلا لو لم يكن مخصصا للسبب لتقدم السبب ولما وصلت النوبة للمسبب. فحجية المسبب متوقفة على تخصيص السبب به، وتخصيص السبب به متوقفة على حجيته، فيلزم الدور. النتيجة يتقدم السبب على المسبب بالورود. قال وأما الثاني، المطلب الثاني، فالتعارض بين الاستصحابين فيه صورتان. الصورة الأولى إن كان لعدم إمكان العمل بهما، يعني التعارض في مقام الامتثال وما عندنا علم ببطلان أحد الاستصحابين، لا، كلا الاستصحابين على حدة أركانه تامة بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، لا كلاهما صحيح ويدري، لكن المشكلة ضيق قدرة المكلف على الامتثال كاستصحاب وجوب أمرين كإنقاذ الغريق الأول وإنقاذ الغريق الثاني، حدث بينهما التضاد. متى حدث التضاد؟ في زمان الاستصحاب. يعني شنو زمان الاستصحاب؟ يعني في زمان الامتثال. يعني شو يريد يقول لك؟ يقول لك لا تضاد بينهما، إنما التضاد في عالم الامتثال بعد الاستصحاب. فهذا شو راح يصير؟ فهو من باب تزاحم الواجبين فيتقدم الأهم، وإذا لا كان متساويين فيصير الترتب كما تقدم في محله. الصورة الثانية، وإن كان التعارض مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحد الاستصحابين، يعني أحد الاستصحابين كاذب جزما، فهناك حالتان. الحالة الأولى، فتارة يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية لمستصحب الآخر. مستصحب في أحدهما يعني في الأصل المسببي من الآثار الشرعية للأصل السببي. شون يعني المستصحب في الأصل المسببي؟ ما هو؟ نجاسة الثوب. وهل نجاسة الثوب من الآثار الشرعية للمستصحب الأول في السبب وهو طهارة الماء؟ المستصحب في السبب هو طهارة الماء، والمستصحب في المسبب هو نجاسة الثوب. هل نجاسة الثوب من الآثار الشرعية لطهارة الماء؟ لو بالعكس القضية، عدم النجاسة هو من الآثار الشرعية. فإذا بقينا مع عبارة المصنف فعبارة المصنف خاطئة، خطأ. شلون تصير العبارة؟ اقرأوا يعني. يكون المستصحب في أحدهما في المسبب وهو نجاسة الثوب، يكون نجاسة الثوب من الآثار الشرعية لمستصحب السبب وهو طهارة الماء. هذه عبارة فيها تسامح واضح، لذلك المفروض يصيغ العبارة بطريقة أخرى. شو يقول؟ إن الشك في بقاء المستصحب في الأصل المسببي ناشئا من الشك في بقاء المستصحب في الأصل السببي. الشك في نجاسة الثوب وطهارته منشأه الشك في بقاء طهارة الماء وعدم بقائه. أما هاي العبارة ففيها تسامح، فلذلك تتمة الكلام أوضح. فيكون الشك في أحدهما وهو الأصل المسبب مسببا عن الشك في الآخر وهو الأصل السببي، كالشك في نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة وقد كان طاهرا، كنا على يقين بطهارة الماء سابقا شككنا في طهارة، والثوب كنا على يقين بنجاسته ثم غسلنا بهذا الماء فشككنا في بقاء نجاسته. إذن هذا أصل سببي أو أصل مسببي، يعني كانا طوليين. الحالة الثانية وأخرى لا يكون كذلك، بل كانا عرضيين أحدهما في عرض الآخر. فنجي الأحكام. فإن كان هاي الحالة الأولى، إن كانا طوليين، فإن كان أحدهما أثرا للآخر يعني سببي ومسببي فلا مورد إلا للاستصحاب في طرف السبب ولا يجري الاستصحاب في طرف المسبب. لماذا؟ لأن إجراء الاستصحاب في طرف السبب لا محذور فيه بل يكون رافعا لموضوع الآخر، أما إجراء الاستصحاب في طرف المسبب فيلزم التخصيص أو الدور، تخصيص بلا مخصص أو الدور. فإن الاستصحاب في طرف المسبب موجب لمن؟ لتخصيص الخطاب لا تنقض اليقين بالشك وجوازي، جواز عطف على التخصيص، وجواز نقض اليقين بالشك في طرف السبب. يعني إذا قدمنا استصحاب نجاسة الثوب هذا شنو معناه؟ معناه يجوز لنا لا نلتزم بطهارة الماء فننقض اليقين بطهارة الماء بالشك، نجيز فقط هذا المورد نخصصه، لكن هذا التخصيص بلا مخصص أو يلزم منه الدور. وجواز نقض اليقين بالطهارة بالشك في طرف السبب، شلون ننقض اليقين بالشك؟ بعدم ترتيب أثر اليقين بالطهارة، بعدم ترتيب أثره الشرعي وهو طهارة الثوب، لكن إحنا ما رتبنا طهارة الثوب وإنما استصحبنا نجاسته. فإن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به، يعني بهذا الماء المستصحب طهارته، ورفعه عطف على طهارته، ورفع نجاسة الثوب. فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارة الماء المؤدي إلى اليقين بطهارة الثوب، وهو نقض لليقين بالشك فلا يجري. بخلاف العكس، يعني إذا قدمنا السبب على المسبب، بخلاف استصحاب طهارة الماء إذ لا يلزم منه نقض يقين بنجاسة الثوب بالشك، بل ايش راح يلزم من نقض اليقين باليقين؟ شلون نقين يقين باليقين؟ لأنك إذا أجريت استصحاب الطهارة صار لديك يقين بالطهارة الظاهرية، فيترتب عليها اليقين بطهارة الثوب المغسول بالماء الذي نحن على يقين بطهارته الظاهرية. فإذا حكمنا بطهارة الثوب فهذا نقض لليقين بنجاسة الثوب، نقض له باليقين بطهارة الثوب، وليس نقضا لليقين بشك. يعني يخرج عن مورد الاستصحاب أو لا يخرج؟ سيخرج عن مورد الاستصحاب، فلا يجري استصحاب نجاسة الثوب بل باليقين، يعني نقض لنجاسة الثوب باليقين بطهارته. لماذا؟ بل باليقين بما هو رافع لنجاسة الثوب، اللي هو شنو؟ طهارة الماء. أعيد لك العبارة: إذ لا يلزم منه نقض يقين بنجاسة الثوب بالشك، بل نقض باليقين. يقين بأي شيء؟ يقين بما هو رافع لنجاسة الثوب وهو طهارة الماء. أنا صرت على يقين بطهارة الماء، وطهارة الماء ترفع نجاسة الثوب. بما هو رافع لنجاسة الثوب وهو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته الظاهرية اليقينية ببركة الاستصحاب. وبالجملة فكل من السبب والمسبب وإن كان موردا للاستصحاب على حدة لتحقق أركانه، لكن إذا اجتمع تقدم السبب، إلا أن الاستصحاب في الأول يعني السبب بلا محذور، لأنه يرفع موضوع الاستصحاب الثاني، بخلافه في الثاني يعني المسبب فإنه يلزم منه التخصيص بلا مخصص أو الدور، ففيه محذور التخصيص بلا وجه إلا بنحو محال. النتيجة: فاللازم الآخ بالاستصحاب السببي وترك الآخ المسببي. نعم، إذا في حالة من الحالات لم يجري الأصل السببي لعلة، كما لو ابتلي بمعارض وسقط الأصل السببي، حينئذ تصل النوبة إلى الأصل المسببي. نعم، لو لم يجري هذا الاستصحاب السببي بوجه من الوجوه كوجود المعارض الذي أدى إلى سقوط الأصل السببي لكان الاستصحاب المسببي جاريا. لأنه لماذا لم يجري المسببي؟ لوجود السببي، فإذا انتفى السببي جرى المسببي لتمامية أركانه، فإنه لا محذور في المسببي حينئذ، يعني بعد سقوط السببي مع وجود أركان المسببي وعموم خطاب الاستصحاب فيشمله، لأن أركانه تامة فيجري بلا إشكال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.